بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر صمويل الاول اصحاح 17. انشغلنا المره اللي فاتت بقصه داود وجولياط، وازاي ربنا يسوع له المجد نصر داود لما قال انت تاتي الي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرته. وفي الآخر قطع راس الفلسطيني بسيفه، والأخذ سيفه واخترته من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك للوادي وحتى أبواب عقرون. فسقطت قتل الفلسطينيين في طريق شعرايم إلى جت وإلى عقرون. ثم رجع بنو إسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم، وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. احنا قلنا أنه موقف جليات يشبه الحرب الروحية. ساعات الواحد يبقى قدامه خطية تبدو أنها بلا حل وتبقى زلاه، يعني مش قادر يطلع منها وحاسس أنه مش قادر على نفسه فيها، مش قادر عليها، وهي اللي معطلة عن ربنا. إنما لو رجعنا القصة هنلاقي كل الأساسات اللي بيها الواحد يغلب خطيته، لأن كل الحروب اللي في الكتاب المقدس بنفهمها في العهد الجديد النهاردة بمفهوم روحي، لأن معلمنا بولس يقول حربنا ليست مع لحم ودم. ما عادش لينا معركة مع بشر، احنا كل حربنا مع عدو الخير والشهوات والخطايا. فلو رجعنا القصة هنلاقي أول حاجة نصر داود أنه كان ابن الطاعة، كان شخصية مطيعة وكان متواضع، فحتى لما خد كلام ناشف من أخوه باتضاع قبله. والطاعة والتواضع يخلي الواحد يغلب أي خطية. لما الواحد يبقى متواضع، قديس الأنبا أنطونيوس يقول التواضع يحرق كل الشياطين. فلما الواحد يكون متواضع من جواه الكبرياء يروح والإدانة تروح والغضب يروح والطمع يروح والكراهية تروح، كل الخطايا تجري تهرب. الحاجة الثانية أن داود النبي كان صغير، وإحساسه أنه صغير خلاه يتكل تماما على نعمة ربنا. كان فاهم كويس يعني إيه هو داخل حرب غير متكفئة، وأنه لازم ربنا يمد إيده. اللي بيعطلنا أحيانا في معركتنا مع الشر ثقة الواحد فينا في نفسه. يعني ممكن تلاقي واحد يقول ايه انا هبطل الموضوع ده، وما يعرفش يبطل لانه كان شايف انه يقدر يبطل. فلما الواحد يثق في نفسه دايما تخيب ثقته في نفسه، الا ان يأتي وقت يقول له رب انا مش هقدر ابطل، انا محتاجك انت تديني معونة اغلب بيها طبعي اغلب بيها نفسي. فالواحد لما يكون عارف انه صغير ومحتاج نعمة او معونة يصلي، ويصلي كتير. فواضح ان داود النبي كان رجل صلاة ورجل مزامير ويحتمي في اسم رب الجنود. حاجة كمان نصر داود ايمانه، كان عنده ايمان اطفال ولكن ايمان قوي. كان شايف انه مش ممكن حد يهين ربنا ويطلع كسبان أبدا، فبهذا الإيمان دخل وقال ده أنا لازم أعمل فيه وسوي، بالرغم أن كلهم مرعوبين وكلهم شايفينه لازم هيموت، إنما هو بإيمانه دخل وكان متأكد أنه هينتصر. لو الواحد فينا عنده ثقة في ربنا جامدة، ربنا ما يخزلوش أبدا، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. إحنا مشكلتنا برضو إيماننا ضعيف، ساعة نؤمن ونصدق ان ربنا معانا وهينصرنا على خطايانا، وساعة تاني نقول لا ده الواحد ما منوش فايدة، الواحد جرب نفسه كتير الظهر ربنا سابنا وتلاقي المخ يلخبط. لكن داود النبي لم يشك لحظة أن ربنا هينصره، وإلا كان تراجع داخل بعزم وبقلب ومش ما عندوش مجال للتراجع. اللي دعم إيمانه كمان ذكرياته الروحية، حكاية الأسد والدب دي ذكريات خبرات روحية، فهو حاسس أن مش أول مرة ربنا يرفعه، مش أول مرة ربنا يخليه ينتصر على كائنات يعني أقوى منه بكتير. المهم في الآخر أنه انتصار داود اتحسب للكنيسة كلها أو للشعب كله، ودي برضو معنى مهم. لما الواحد فينا بيغلب طبع فيه، أنت حتى من الكنيسة، أنت خلتنا كلنا ننتصر من خلالك. لما غلبت الغضب مثلا وبقيت إنسان وديع وبالك طويل، أنت مش بس فرحت ربنا، أنت فرحت الكنيسة كلها، لأن احنا كلنا أعضاء بعضنا البعض، وبالتالي قوتك النهاردة أكتر من زمان كقوة روحية. احنا كلنا هناخد منها دي، هناخد من بركة صلاتك وبركة تقواك، لأنك أصبحت شخص منتصر. زي واحد جسم كده متكامل لكن فيه صباع متعور، الصباع ده طول ما هو مجروح ما هو الجسم كله بينقح، لما الصباع ده بيخف الجسم كله بيبقى أقوى. تصوروا لما كل عضو فينا ينتصر على جليات اللي في حياته، اللي انتصر على القلق، واللي انتصر على الحزن، واللي انتصر على الكراهية، واللي انتصر على الزنا، واللي انتصر على الطمع. كويس، ما كلها حروب كده، نبقى كلنا كنيسة قوية ونشجع بعض ونسند بعض، حتى لو ما عرفناش أسرار بعض، ده ما يلغيش ان احنا بقينا أقوى من الأول. فكل الشعب لما شاف داود اتقوى وغلب بقوا يهتفوا، وجات لهم حماسة ما كانتش عندهم، ودخلوا كلهم الحرب، وبقوا بقية الفلسطينيين يهربوا منهم. برضو حكاية هرب الفلسطينيين في معنى مهم، ان لما الانسان فينا يحتمي في ربنا وينصر ينتصر على خطية معينة، خطايا كتير تروح في رجليها كمان، هو مش جليات بس اللي اتهزم، ده كتير قوي من الفلسطينيين جريوا ساعتها. ده اللي بيحصل حتى مع الشياطين، انت تكون مركز في حربك على حاجة معينة مضايقاك من نفسك او خطية بتحاربك، بالانتصار على الخطية دي خطايا تانية تروح. يعني اديكم مثل، واحد بيحارب الإدانة وواخد طول فترة الصوم بيقول يا رب علمني ما اجيبش سيرة الناس، ومدقق مع نفسه بيحاسب نفسه بيتكلم بحساب وبيصلي عشان الموضوع ده، كويس قوي. وهو مدقق في موضوع الإدانة هتلاقوا صلاته زادت، لأنه مش عاوز يقع في الإدانة، كويس. الصلاة لما زادت بقى مخه أنقى من الأول، ما بقاش بيودي ويجيب في أفكار وحش. وبعدين لأنه حريص مع لسانه يجي يشكي يقول لا مش هشكي خالص، خلينا نشكر ربنا، فاكتسب حاجة تاني اسمها الشكر من غير ما يركز فيها. وبعدين لأنه بطل يعيب في كل الناس، لأنه بعد شوية قلبه بقى مفتوح بقى يحب كل الناس، بركات كتيرة جت لمجرد التركيز في معركة واحدة، وشياطين كتيرة جريوا لمجرد التركيز في معركة واحدة، لأن الشياطين يجيبوا بعض والملائكة يجيبوا بعض، الفضائل تجيب بعض والرذائل تجيب بعض. فمجرد تركيزك في خطية واحدة بحماس يخليك تتقدم في حاجات كتيرة قوي روحية. برضو أفكركم بأن أهم سلاح انتصر به داود هو اسم ربنا يسوع والحجر، والاثنين لهم نفس المعنى. الحجر إشارة للمسيح له المجد، مصدر قوتنا كلنا، واسم رب الجنود اسم ربنا هو برضو مصدر قوتنا، فما يعتبروا حاجة واحدة. فأكتر حاجة تخلي الواحد ينتصر أنه يداوم على تكرار اسم ربنا يسوع، من أسهل التداريب وأكثرها تأثيرا، أن الواحد يعود مخه ولسانه يا رب يسوع المسيح ارحمني، أو يا رب يسوع المسيح أشكرك. اللي يقول كده كتير يلاقوا حياته بتتغير شوية شوية. أخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. هنا في ذكريات أخرى، كان زمان ذكريات الأسد والدب، دلوقتي في الخيمة أصبح السيف بتاع جلياط، السيف اللي أرعب كل الشعب اليهودي فترة وزلهم بقى متعلق في خيمة داود النبي. ربنا ساعات يدينا علامات وجوده معانا، ويدينا أدلة ساعات ملموسة قد إيه وقف معانا وقفات زي المعجزات، وتبقى المعجزات دي ليها ذكريات في حياتنا. كل واحد ممكن يبقى فاكر مواقف كده ربنا اتدخل فيها بشكل واضح أوي، زي يوم الخمس خبزات لما التلاميذ شالوا 12 قف، القفف دي بتفكرهم ان دي معجزة وان اللي حصل ده مش طبيعي. سيف جلياط، تشوفوا داود داخل الخيمة وخارج من الخيمة وكل شوية يبص على السيف يقول له أشكرك يا رب، أشكرك، أنا كنت هموت يوميها لو أنت ما مددتش إيدك معاي. بقى الراجل المفتري اللي أهانك أدي سيفه، أدي اللي فاضل منه، وبقى السيف في إيدي أنا. يا ريت الواحد يحتفظ بذكريات عمل الله، لأن ذكريات عمل الله تنشط الإيمان وتحفز الواحد. أما الواحد يبقى داخل طالع قدامه حاجة بتفكره قد إيه ربنا عمل معه معجزة كبيرة، يقوم ما يبردش أبدا، ما يضعفش أبدا. أخذ داود رأس الفلسطيني ووضع أدواته في خيماته، مش بس السيف، السيف بقى والترس والرمح، شغلانة كبيرة أوي بقت الأدوات دي اللي هي كانت سبب مزلة لداود وشعبه أصبحت سبب افتخار. زي الصليب، الصليب ده كان قبل المسيح سبب مزلة، ليه؟ لأنه ده علامة موت وعلامة خزي وعار، إنما دلوقتي ده علامة فخر وعلامة انتصار. حتى اللي ما يفهمش يقول إزاي تمسكوا الصليب، وده والصليب ده حاجة حلوة، لهم ده أحلى حاجة. أحلى حاجة ليه؟ لأن اللي كان لينا موت بقى لنا حياة، واللي كان لينا خزي بقى لنا دلوقتي افتخار وانتصار. ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لابنير رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام يا ابنير؟ فقال ابنير: وحياتك أيها الملك لست أعلم. وهنا بقى يجي سؤال مشهور، ازاي شاول معرفوش؟ ازاي معرفوهوش؟ لأنه قبل كده داود وقف قصاده فترات طويلة، كان بيقول مزامير ويطرد الشياطين، وبعدين قبلها في نص الإصحاح اللي فات، نفس الإصحاح ده إصحاح 17، لما جابوا قعد يسأله: أنت يعني أنت مين؟ وقال له: أنا هنزل أحاربهم، وأنا قتلت أسد ودب غالبا أتعرف بيه. بعض المفسرين بيميلوا أنه شاول مخه مش فيه خلاص من ساعة حكاية الشياطين دي، وهو مخه ما بقاش مركز فبقى بينسى. والبعض بيقول انه الشيطان بالذات قاصد ينسي داود، لان داود دلوقتي مرعب للشياطين. فاكرين الحادثة اللي في سفر الاعمال، في 7 شباب يهودي اسمهم ولاد سكاوى، كانوا لقوا بولس منين ما يروح يخرج شياطين باسم ربنا يسوع، فافتكروا الحكاية سهلة ولعبة يعني، فتلموا على واحد عليه شيطان وقالوا له: باسم المسيح الذي يكرز به بولس اخرج منه. اما الشيطان رد وقال ايه: يسوع انا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ وانقلب عليهم وضربهم. معناته ايه الكلام ده؟ معناه ان الشياطين عارفين قوة اولاد الله. فداود دلوقتي رجل الله ممسوح بالروح القدس، ماسك في اسم رب الجنود، منتصر على جلياط، شخص قوي. فالشيطان اللي على شاول بينسي داود، لأنه داود ده لوحده بقى مرعب ليهم للشياطين. منين ما يجي داود الشياطين تسيب شاول؟ ما هو احنا مع شاول، انت مع شاول. فأصبح داود الصغير سبب طرد الشياطين، فيبدو أنه بقوا بينسوا شاول اسمه، مش عاوزين يفتكر اسمه. وده اللي يورينا قوة القديسين. القديسين فيهم قوة ليه؟ بسبب التصاقهم بالمسيح له المجد، فيهم قوة. لما تقول يا ماري جرجس، يا ماري مرقس، يا ماري مينا، الناس دول بتوع ربنا، ودول لازقين في ربنا، فواخدين من قوة ربنا، فأصبحوا مرعبين للشياطين. فالشيطان من مصلحته انك انت تنسى القديسين، ما تفكرش فيهم وما تجيبش سيرتهم، لأن مجرد ذكر اسمهم برضه يفرق عند الشيطان، لأنه بيقول يسوع أنا أعرفه وبولس أنا أعلمه. لكن بقى اللي ما لهمش قوة لا يتشطر عليهم. وقد يكون في مسافة زمنية بين القصة القديمة والقصة دي، يعني وقت ما كان شاول بيجيله النوبات بتاعت الشياطين دي كان داود أصغر من كده، يعني يمكن في مسافة 3-4 سنين على الأقل، وداود كان في سن المراهقة فشكله اتغير شوية، فيمكن وشه اتغير، ده بعض المفسرين قالوا كده. إنما هي حكاية إنه ما بقاش بيفتكروا دي، يمكن ده شغل شياطين شوية. فقال الملك اسأل من هذا الغلام. برضو كونهم يسألوا تاني مين الغلام ده، البعض قال كأن داود بقى وشه منور بعد اليوم ده وبعد النصرة دي، فبرضو ملامحه اختلفت بعد ما غلب جولياط، بقى شكله مختلف، في نعمة كده ماشية معاه، فبقى يقول له هو مين ده، مش ده داود بتاع زمان؟ اه بس شكله اتغير، لأنه الإنسان لما يكسب الشيطان يكتسب نعمة أكبر. لما الواحد يغلب طباعه بيكبر في عينين ربنا ويزداد بهاء ومجد ويبقى شكله مختلف. شوفوا موسى النبي لما قعد يطلع الجبل ويقعد مع ربنا، بعد شوية نزل وشه منور، الناس مش قادرة تبص في وشه. فكأن بيحصل تغيير في حياة الواحد فينا حتى في شكله من كتر خبراته الروحية وقعدته مع ربنا وانتصاره على الشر، ممكن وشه يتغير، يعني يبقى أجمل من الأول وأهدى من الأول، فالناس ما يعني تقول له هو مين ده، ابن من هذا الغلام. برضو السؤال يورينا إيه، إن يمكن شاول لسه بيفكر بالطريقة القديمة، فلان ده ابن مين، يعني هو كل اللي يفرق ابن مين، لأن دي الكرامة، ابن أبوه مثلا قائد جيش، أبوه شكله وزير ولا، إنما إحنا عارفين داود أبو غلبان يس. لكن شاول مازال يعتقد إنه الناس أصحاب الإنجازات دول لازم يكونوا مشهورين يعني، فقال له ابن مين يعني عشان نكافئ بيته. وقد تكون السؤال ده برضو بداية الغيرة، لأنه عاوز يقول طب يونسان ابني ما عملش كده ليه، هو ده ابن مين، ده أبو مين يعني، كأن شاول دخل في مقارنة نفسية، عاوز يقول أبوها يفتخر بيه الولد ده، طب كان المفروض أنا اللي أعمل كده. لما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه إبنير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده، فقال له شاول ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود ابن عبدك يس البيت لحمي. ما زال داود باللغة المؤدبة بتاعته عبدك يس البيت لحمي، كان يلقب كل شخص ببلده بيت لحمي لأنهما من بيت لحم. داخل وشايل رأس جلياط في إيده، منظر صعب، لكن منظر بالنسبة لعالم الروحيات منظر حلو، أن الشيطان هو اللي في إيد داود مش داود اللي في إيد الشيطان. إذا كان جلياط رمز للشيطان، ده الشيطان أنت اللي تحبسه بقوة ربنا مش هو اللي يحبسك. إذا كنت أنت مليان نعمة وبتنادي على اسم ربنا، ده الشيطان هو اللي يخاف منك، ده أنت اللي تقطع رقبته. عشان كده ربنا يسوع يقول رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، أنا أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. فربنا مقوينا قوي على الشياطين. عشان كده شيء محزن أن في ناس من شعبنا كل ما تحصل حاجة يقولك الشيطان، ويقعدوا يفخموا في الشيطان ويكبروا في الشيطان وعملين له قيمة زيادة. صحيح الشيطان مش سهل، إنما إحنا المفروض نحتمي في قوة ربنا ونفتكر السلطان اللي خدناه من ربنا، ومش كل مشكلة نقعد نقول الشيطان، أحسن نكون بنديله قيمة زيادة. لكن إحنا بنقول يا رب كل يوم نجينا من الشرير، ما الشرير هو الشيطان، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بس مش بنقولها برعب، بنقولها بفرح، لأن إحنا أولاد ربنا وعندنا نعمة من ربنا. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول، يعني داود دخل وقف زي العسكري قدام شاول وشايل راس جولياط، وشاول بيقول له انت ابن مين يا ابني، وقال له انا ابن يس البيت لحمي. مين واقف جنب شاول بقى؟ يوناثان ابنه، أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه. لو أنتوا فاكرين يوناثان كان لنا حكاية معاه من إصحاحين ثلاثة، لما كان في معركة بردة كده بين الفلسطينيين واليهود، وبعدين يوناثان قال للحارس بتاعه، الحارس بتاعه هو ربنا مش يقدر يخلص بالكتير وبالقليل، ما تيجي نحارب. قال له طب اعمل اللي انت شايف، وطلع هو والحارس بتاعه وابتدت حرب كده غير متكافئة، لكن ربنا كان واضح فيه. فيوناثان رجل محارب جريء شجاع بيغير على شعب الله، يثق جدا في وعود ربنا. ففي صفات كتيرة قوي قريبة لداود النبي، وهنا دي حاجة مهمة قوي، الأصدقاء لازم يتصفوا بصفات مشترك. الطيور على أشكالها تقع، يعني إيه؟ ما ينفعش داود ويوناثان يبقوا أصحاب، واحد يحب ربنا والتاني ما يحبش ربنا، ما يبقوش أصحاب. احنا دايما نقول لأولادنا صاحبك القريب منك لازم يكون بيحب ربنا زيك، يحب الكنيسة زيك، لكن ما ينفعش يبقى صديقك الأنتيم بلغتهم يعني القريب أوي ده وملوش في ربنا، ما هو ما ينفعش. فهنا يوناثان أعجب جدا بداود، ويقول الكتاب تعلقت نفسه بنفس داود. طبعا واضح أن يوناثان ده قلبه أبيض أوي، لأنه ده أولى بالغيرة، يوناثان أولى بالغيرة لأنه شاب زي داود، ولأنه ده ولي العهد الأمير، ولأنه ده رجل حرب من يومه. فيمكن الشيطان كان يجي في ودانه يقول له مش كنت أنت يا يوناثان نزلت وغلبت جلياط، كان زمان كل الناس عمالة تهتف باسمك، كنت رفعت راس أبوك، كنت مش عارف إيه. إنما يوناثان ما فكرش بالأفكار الوحشة دي، هو بقى فرحان جدا بداود وبصص له بإعجاب شديد وتعلق بيه جدا. طب ده مش من توبك يعني، ده أبوه راعي فلاح، أنت أبوك ملك، ده من بيت لحم القرية التعبانة، أنت راجل عايش في قصر. أبدا، يوناثان تخطى الحدود دي وبص لداود بمنتهى الإعجاب وأحبه كنفسه. كلمة كبيرة قوي، ورينا قد إيه القلب ده كان مليان فضائل. قلب يوناثان في إيمان، واضح قوي في الحرب اللي قبل كده لما قال حكاية ربنا يشتغل بالقليل وبالكتير، وفي محبة صافية نقية لا تعرف غيرة ولا تعرف افتخار ولا تعرف كرامة، تعرفش الحاجات دي. وما فرقش معاه بقى يتقال عليه هيصاحب الراعي بتاع الغنم، ما تقالش عليه كلام، ما فرقش معاه. هو راح لداود وقال له انا عاوز ابقى صاحبك. نفس يوناثان تعلقت بنفس داود واحبه يوناثان كنفسه، وكأنه عمل آية يعني هامة جدا، وصية في الكتاب، تحب قريبك كنفسك. ولما بنقول تحب قريبك بتبدو سهلة، إنما لما تحط كلمة كنفسك يبان أنها مش سهلة. ما احنا كلنا بنحب الناس ونحب قرايبنا، إنما كم واحد قدر يحب الناس زي نفسه تمام؟ لا، دي مش سهلة، لأن الواحد بيحب يريح نفسه. تحب تريح الناس زي نفسك؟ الواحد يحب يشجع نفسه. تحب تشجع الناس زي نفسك؟ الواحد بيعذر نفسه، بتعذر الناس زي ما بتعذر نفسك؟ الواحد يحب مثلا ما يسمعش كلمة وحشة، طب ما تقولش كلمة وحشة على حد. الواحد فينا بيسامح نفسه، طب سامح الناس. الواحد لو عمل تحب قريبك كنفسك هيعمل معاها مئات من الوصايا دون أن يدري، لو عمل بس كلمة كنفسك دي. زي ما ربنا سألها بطريقة تانية، قال كل ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. ما هي نفس الفكر، مش أنت بتحب الناس يعملوك بالطريقة دي، عملهم بالطريقة دي. تحب قريبك كنفسك. يوناثان ببساطة عرف يعمل الوصية دي، فحب داود زي نفسه، وبالتالي حب له الكرامة وحب له المديح وحب له المجد وحب الناس تحبه، ولا وقع في غيرة ولا تنافس ولا حسد ولا الكلام ده. فأخذوا شاول في ذلك اليوم ولم يدعوا يرجع إلى بيت أبيه. طبعا شاول ما قدرش يروح داود، داود النهاردة البطل وأنقذ الشعب من هزيمة نكراء ورفع راس شاول وراس الشعب، فلازم يكرم. قال له لا انت ما تروحش خلاص، انت تفضل معانا كده، يعني شخصية مهمة. وقطع يوناثان وداود عهدا. شوفوا بقى هنا في فرق كبير بين شاول ويوناثان. شاول كل اللي عمله قال له يا داود ما تروحش بيت ابوك، خليك معانا خلاص، انت تشتغل معانا. انما لم يقطع معه عهدا. الحب العادي اللي بعيد عن ربنا ممكن يبقى فيه كده انفعال مؤقت، ارتياح مؤقت. ممكن شاول يكون حس ان داود يعني رفع راسه وعمل في خدمة، طب خليك معانا. انما الحب المسيحي دايما في كلمة عهد. عهد يعني ايه؟ يعني يتعهد، يعني مش واقف على الانفعالات. شاول انفعل دلوقتي وحس ان داود عمل حاجة كبيرة، يعني ارتاح له. لما بعد شوية انتوا عارفين لما يسمع بقى الاغنية اللي قالوها البنات، قتل داود ربوات وقتل شاول الوف، هيتعفرت ويكرهه وتبقى شغلان. الحب البشري العادي يطلع وينزل، يطلع وينزل، اتحركوا المزاج والمشاعر، ومفهوش حتة العهد. العهد يعني ايه؟ يعني انا بحبك ومسؤول عنك، الدنيا اتغيرت، انت اتغيرت، دي مسألة عهد. زي الجواز عندنا، الجواز المسيحي عهد، مش مجرد اعجاب ومشاعر. النهاردة لما اتنين يتجوزوا بمجرد الاعجاب والمشاعر، يجوا يتخانقوا اول خناقة يقول لك نسيب بعض. نسيب بعض هو ده لعب عيال؟ نسيب بعض ليه؟ اصل مش عهد، مفيش عهد بينهم. انما احنا بنعتبر الجواز زي العلاقة مع ربنا علاقة عهد. انت في مرة تصلي تلاقي مفيش مشاعر، بس هتصلي لان في عهد بينك وبين ربنا. حتى لو القلب هادي شوية برضه مسألة عهد. هتحاول تصوم لانه عهد. حتى لو صحتك مش مساعدك او بتحاول تعمل اي حاجة ولو بأي درجة، لان بينك وبين ربنا عهد. فالموضوع مش ماشي بالمزاج والمشاعر. شاول شخص يتحرك بمشاعره، وبالتالي يطلع وينزل، بيتغير يمين وشمال. انما يوناثان لانه بيعرف يعني ايه حب مظبوط، احبه كنفسه وتعهد. قال له احنا ندخل في عهد. طب ده انتوا صغيرين على الكلام ده. لا مش صغيرين، مفيش حد صغير على الحب الحقيقي. يقول قطع يوناثان وداود عهدا لانه احبه كنفسه. تاني مره الكتاب يقول احبه كنفسه. اذا الحب المسيحي الرائي اللي فيه الواحد يحب التاني زي نفسه هو اللي يوصل لمستوى العهد. ولان المستوى مستوى عهد ينطبق عليه بقى كلام بولس الرسول، المحبه لا تسقط ابدا. ليه؟ ان ده عهد. لو بتحب شخص ما ينفعش تكرهه، لو كنت هتكرهه تاني تبقى انت معرفتش يعني ايه حب. المحبة ما بتقعش، بدل وقعت يبقى ما كانتش محبة اصيلة. ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم، اليس العشرون والخطاة يصنعون هذا. انما الحب على مستوى العهد يعني انا مش مستني رد فعلك، انا هحبك لاني انا بحبك. مش هقول لانك كويس ولانك وحش، خلاص دي مسألة عهد. وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. شوفوا بقى حبه كنفسه دي شكلها العملي ايه. جه داود كده قام قلع الجلابية بتاعته او الجبة دي اللي من بره، وده رداء ملوك يعتبر، ده ابن الملك، قال له خد البسها انت. طبعا دي برضو اكيد ضايقت شاول شوي، قال له خليك انت ابن الملك. طب وانت يا يوناثان؟ قال له انت اللي تستاهل النهارده، انت اللي رفعت راسي. طب دي كرامتك انت. قال له خد كمان سيفي. السيف عند المحارب حاجه غاليه. خد القوس، خد المنطقه، خد كل ادوات الحرب، وانت هتفضل فاضي كده؟ قال له ما انا ده اغلى حاجه عندي، وانا عاوز اديك اغلى حاجه عندي لاني بحبك كنفسي. انا هبقى فرحان لما الحاجه دي تبقى معاك. ايه الحب النقي ده؟ حب من قلب نقي وراء إيمان وراء محبة ربنا. طبعا داود هنا بيستقبل، لأن داود ما عندوش حاجة يرد بيها، يرد بإيه؟ خلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. وكان داود يخرج إلى حيث ما أرسله شاول، كان يفلح. يبقى يوناثان ده قدم لنا صورة مثالية للصديق الحقيقي. وكل ما نفكر في حكاية الصداقة في الكتاب بصراحة ما نلاقيش أحلى من مثل يوناثان وداود، لأنه بيحط لنا كل مبادئ الصداقة الحميمة. عارفين بعد ما يوناثان هيموت، يوناثان هيموت بدري، هيفضل داود وفي ليوناثان وأولاده لغاية ما داود نفسه يموت، وهيبكي على يوناثان كما لم يبكي على أحد بسبب تعلقه بيوناثان. يعني هو كمان كان وفي جدا. وبعدين يوناثان هيقول له أنا عارف أن أنت اللي هتبقى ملك، وكانت أمنية يوناثان في يوم من الأيام، قال له يا رب أشوفك أنت ملك وبقى أنا الراجل التاني بتاعك. شوف التواضع. طب ده الملك حقك أنت، شاول لما يموت أنت اللي عليك الدور، حد يتنازل عن ملك بالساهل كده؟ قال له أنا بس مستني اليوم ده لما تبقى أنت ملك وبقى أنا الراجل التاني، أبقى أنا اللي وراك. منتهى التواضع، منتهى النقاوة والحب. وكان داود يخرج إلى حيثما أرسله شاول، كان يفلح، فجعل شاول على رجال الحرب. هنا البركة بقى تبان، أن منين ما داود يروح كان ربنا يبارك له، كان يفلح. لغاية دلوقتي شاول مش بيحبه قوي، هو بيحبه بس كده لزوم الموقف، لأن الرجل ده عمل فيهم جميلة. لكن هتبتدي الغيرة تتراكم حتة بحتة، لأن اللي قلبه مش مع ربنا يغير من نجاح أي حد حتى لو أصغر منه. يعني مفيش مجال للتنافس، داود ده واحد من رجالتك وده زي من دور ولادك، هتقعد تعمل عقلك بعقله ليه؟ إنما شاول لأنه قلبه غير مستقيم يبتدي يقلق من نجاح داود. جعلوا شاول على رجال الحرب، لما لقى بقى يعني محبوب كده وناجح اضطر يخليه له مركز قيادي في الجيش. وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا، ابتدى كل الناس تحبه بما فيهم رجال الحرب والجيش. وكان عند مجيئهم، بس قبل بقى المواقف دي، اليوم اللي مروحين فيه بعد حادثة جليات يحصل الآتي. كان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات. مثلثات اللي هي زي التريانتو كده، والدفوف دي مش الدف العادي، يقصد بيه زي الرق كده الشرقي كده، حاجات كده يطبلوا عليه. فعملوا بقى نشيد وفرحانين البنات، لأنه الرجالة كلهم رجعوا من الحرب منتصرين ومعهم راس جليات وسمعين الأخبار، عرفوا طبعا القصة مشيت ازاي. فأجابت النساء اللاعبات، اللاعبات هنا مقصود بيها اللي بيغنوا، يعني الفريق نفسه اللي لابس لبس معين عشان يغني، دول بيسموهم النساء اللاعبات. وقلنا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته. وفي الغالب دي كانت لزوم الأفية، يعني مجرد الشعر كده إيه يتحط شاول في الأول وكلمة ألوف تيجي قبل ربوات، حاجة زي كده. يعني هما ما جاش في بالهم الموضوع ده ممكن يعمل مشكلة، ده مجرد أغنية ومقفاة شعر يعني بس بيكتبوه. فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه. الكلام ده ولع شاول خالص، احتمى شاول جدا وساء الكلام في عينيه. وقال أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف. هو حد حاجة؟ ده كلام، ادولك إيه وادوله إيه؟ ده قالوا كلام، هو الكلام يعني يودي ولا يجيب؟ بس شوفوا بقى النفسية الصعبة دي، مع أنه ملك ومع أنه منتصر والمفروض يشكر ربنا 100 مرة لأن كانت فضحته كبيرة وكانت هتبقى هزيمته فظيعة، وكان ممكن يموت في الحرب دي لو جليات كمل الشوط بتاعه. كل ده نسيه وبقى يركز في حتة صغيرة، ازاي يقولوا على داود بتاع الربوات ويقولوا علي انا بتاع الالوف؟ هو مش عارفين انا مين، يطلع مين داود المفعوص ده؟ والشيطان ابتدى يلعب، اشتغل شغلانة صعبة قوي. ده اللي بيحصل ساعات، الشيطان يتملك من عقل انسان ينسيه كل حاجة حلوة ويلهيب حاجة صغيرة خالص لا أساس لها ويجننه ويتعبه. ما بيحصل ساعات ناس تروح في زيارة بس، والزيارة تمشي كويس والناس ما تقصدش ومحبة وكرم ويوم كويس ومجاملات، وبعدين تلاقي الناس تروح والنكد يبتدي. ليه؟ قالوا كذا قالوا كذا، يمكن ما يقصدوش. وسمعتها ازاي دي؟ ومين قال اللي تقال ده يعني مقصود بيه كده؟ وتلاقي الحكاية خراب. ليه ده كله؟ ده الشيطان يعمل كده، الشيطان يعمل كده. طب يونسان ما جاش اسمه خالص بالأغنية، ما هو برضو كان من المحاربين يعني، ولا دايق ولا فكر ولا إله ولا أي حاجة. بالعكس حب داود جدا واداله هدايا. الإنسان لما يكون مش مع ربنا ما أسهل أن مخه يودي ويجيب في كلام كده صغير، ويتعذب ويعذب اللي حواليه، هو نفسه متعذب ويبتدي يعذب اللي حواليه. فيقول ايه الكتاب؟ احتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه، وقال اعطينا داود ربوات واما انا فاعطينني الالوف وبعده فقط تبقى له المملكة. ايه هو ده اللي بتقوله بالراحة شوية؟ قال بكرة كمان يدلوا المملكة كلها. طبعا هو ما يعرفش ان داود ممسوح ملك، لكن من كتر قلقه وغيرته وحقده وحسده وصلت معاه، قال ده بكرة ياخد المملكة. هو هياخدها طبعا بسبب انه شاول ما ينفعش، لكن الحقيقة الموضوع ما فيهوش خالص فكرة بكده، هو ما زال صغير قوي وعمل حاجة كويسة وخلاص. الشيطان عنده كده فكرة مهمة، بيقلب الموازين، يقلب الموازين او يعكس المعايير، يلخبط المعايير. حاجة كبيرة قوي يصغرها لك، وحاجة صغيرة قوي يكبرها في عينيك ويلخبط دماغ. في مرايات كده تلاقوها تطلع الواحد مبعجر كده وملخبط. الشيطان بيعمل كده، يلبسنا نظارات من اللي بتخلينا ايه نتشوه، فتلاقي مشكلة صغيرة قوي تطلع كبيرة قوي في عينيك وهي ما تستاهلش، وتلاقي حاجة حلوة قوي ربنا عاملها معاك وتبقى صغيرة قوي في عينيك. كل ده شغل شياطين، عشان بدل ما الواحد يفرح بعطايا ربنا يزعل على كلام صغير ما يستاهلش الزعل، ويضيع أفراح جميلة ويضيع بركات حلوة. كان شاول ده ممكن ياخد داود من إيده ويرفعها كده قدام الناس ويقول معاهم كمان، ويبقى كبير في نظر داود وكبير في نظر الناس كلها، لأن ده زي ابنه وماله لما يمجده فيه ولا يعظمه فيه. لو عمل كده كانت يمكن حياته كلها اختلفت بعد كده. شوفوا موقف يبدو صغير، حركة داخل القلب كانت بداية انهيار شاول. طبعا شاول احنا شفنا له أخطاء قبل كده، بس من اللحظة دي شاول بدأ ينهار بسرعة، لأن كل الخطايا كوم والحسد والكراهية كوم تاني. أوحش حاجة لما الكراهية تاكل قلب واحد، يبتدي الغيرة والحسد يلعب في عقله، ما بيشوفش حاجة خالص. ده شاول عاش كل السنين اللي بعد اللحظة دي ما فيش حاجة شغلاه إلا فكرة واحدة، أخلص إزاي من داود. يا سيدي ارجع توب، طب امسك في ربنا، طب عمر مملكتك، طب جهز ليونسان ابنك، طيب اعمل أي حاجة كويسة، ده انت ملك. يطلع ايه داود ده؟ ده مرة داود قلبه قال له ده انا بالنسبة لك حتة كلب ميت، مشغول بي على ايه بس؟ سيد الدنيا كلها وعمال تجري ورايا بتاع ايه؟ اطلع انا مين في الموضوع؟ انما هو الشيطان يعمل كده، يقلب الموازين. وبعد فقط تبقى له المملكة، فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا. عارفين يعاين يعني ايه؟ يعني عينه على داود طول الوقت. طب خليك عينك عليه تتعلم منه حاجة. ما هو يعاين دي ممكن تحمل معنى حلو ومعنى وحش. المعنى الحلو لما الواحد يكون بيحب واحد عينه عليه، يهتم بيه ويرعاه، برضو تكون كويس، أو يتعلم منه ويتلمز عليه، حاجة أحلى وأحلى. إنما هنا عين شريرة، لأن سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. العين دي مش بسيطة، ده هو عينه عليه خلاص عايش يقارن نفسه بيه طول الوقت. يا سيدي ده صغير، ده عيل جنبك، خليه يكبر شوية، ده انت ملك، مش جاب لجاب يعني أبدا. يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا، يعني من اليوم ده لآخر حياته عينه ما نزلتش عن داود، بس عين كلها حقد وغيرة ولخبطة. يونسان في نفس الوقت فعلا بقى ملهي بداود، يعاين داود ولكن بكل حب، كل احترام، بكل تلمذة، بكل صداقة. طب الواحد عاوز يعاين ربنا له المجد، لو شلنا داود تعالوا نعاين ربنا من ذلك اليوم فصاعدا، نتعلم من ربنا الحب والوداعة والتواضع والبساطة. ياريت الواحد يعرف يعاين داودنا الحقيقي ربنا يسوع له المجد من ذلك اليوم فصاعدا، لكن بعين التلمذة والحب. فهنا شاول للأسف ربنا جايب له واحد شهد له أنه زي الملاك، داود في الوقت ده كان كده. طب بص عليه وتعلم منه، شخص قلبه نقي، شخص إيمانه زي الأطفال، شخص نصر الشعب كله، شخص مش حاسس بكرامته وبسيط في كل حاجة. اتعلم من ذلك اليوم فصاعدا. وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول. بقالنا مدة ما بنسمعش عن الروح الرديء، دلوقتي سمعنا ليه؟ ما هو لما القلب يتملي غل يبقى الخطوة اللي بعدها ايه؟ الشيطان يدخل طبعا يلعب، لازم يدخل يتسلى، ما هو ده قلب كله حقد. يهوذا الإسخريوطي ملأ الشيطان قلبه امتى؟ لما اتغاظ من ساكبة الطيب وقال الست دي ضيعت الفلوس كلها، مش خسارة الفلوس، كنا بعناها، كنا حتى خدنا الفلوس للفقراء، وهو لا يهمه فقراء ولا حاجة. ما فاتش يومين وملأ الشيطان قلبه. ليه؟ لأنه أنت حتى ساكبة الطيب ما رحمتهاش، ست غلبانة جاي تحب ربنا، استخسرت في ربنا الطيب اللي جايباه. القلب اللي مليان غل ده الشيطان يتسلى بيه بسهولة جدا. ربنا يحمينا كلنا من الغيرة والحسد والكراهية، خطية صعبة تخلي الواحد فريسة للشيطان يلعب بيه. كان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول. شوف التعبير ده، اقتحم شاول، داخل كده الشيطان يقتحمه كسره. وجن في وسط البيت، جن يعني زي اللي تجنن شاول. وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم، وكان الرمح بيد شاول. هو داود أصله من يومه ما بيسيبش العود بتاعه أو القيصارة، ويحب يقول مزامير، فيبدو أنه يوميا كان بيعمل كده. والملك طبعا افتكر الأيام الأولانية فابتدى إيه كل شوية يسمعه كم مزمور وكده. إنما مع بداية المزامير الشيطان هاج، فمسك الرمح اللي في إيده، وداود قاعد قدامه مسافة كم متر ورمى الرمح عليه. فأسرع شاول الرمح وقال أضرب داود حتى إلى الحائط، يعني سمره في الحيطة كده بالرمح. فتحول داود من أمامه مرتين. أنا بتعجب من الآية دي ليه؟ طب أول مرة يعني ربنا نجاه، لأنه الرجل بيعزف ومش واخد في باله، وفجأة التاني مسك الرمح والحكاية كلها 3-4 متر، يعني مش بينشن يعني. طب كلا خلاص، المفروض بقى يعمل ايه؟ يجري وما يرجعش بيت المجانين ده تاني. ايه اللي يرجعه عند شاول تاني؟ ده رفع عليه الرمح هيموت. انما شوفوا داود من بساطته ومن حبه في شاول، لان داود بكى على شاول، داود كان بيحب شاول لاخر حياته بالرغم من كل اللي اتعمل فيه، كان بيحبه بصدق. فقال يمكن بس ايه المزامير يعني ما اشتغلتش شوي، فرجع تاني يكمل مزامير، يقول بس ايه شوية كمان. والتاني لم كان مركز في كلام المزامير ولا هو، كله قلبه كراهي، فقام ضربه بالرمح مرة تاني. طبعا دي زي معجزة ان ربنا ينجيه مرتين من الرمح على بعد امتار، ده مش حاجة عادية، ربنا انقذه. وكان شاول يخاف داود. احنا كنا نتوقع بعد الآية اللي فاتت لما يقول تحول داود من أمامه مرتين، مفروض يجي وراها ايه؟ وبدأ داود يخاف شاول لأن رمى عليه الرمح مرتين. العجيب الكتاب يقول وكان شاول يخاف داود. هو مين اللي معاه الرمح؟ شاول. طب مين اللي خايف؟ برضو شاول. ليه؟ لأن اللي معاه ربنا ما بيخافش، واللي معاه الرمح والشيطان يترعب، اللي معاه المزامير ما بيخافش، ده الشيطان اللي بيخاف. الشيطان يخاف من المزامير، إنما أنت ما تخافش أنت من الشيطان. فكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه. برضه الواحد يتعجب، طب أنت يا شاول شفت بعينيك إن الراجل ده ربنا معاه؟ يعني مش حد قال لك، أنت شفت إزاي انتصر على جلياط وقلت الولد ده ربنا معاه، ورميت عليه الرمح وأنت عمرك ما بتغلط، شاول رجل حرب مرتين، وبعد المرتين قلت لا ده الراجل ده ربنا معاه. طب مش كفاية بدل ربنا معاه ما تخليك انت كمان معاه، ما تبعد عنه؟ طيب انما الشيطان يعمل واحد، يعني يقول حاجة ويقول عكسها بعد شوي. انت خايف من داود لان ربنا معاه، طب ده ما يتخافش منه، ده انت تاخد بركته. لكن هو اصل ربنا دلوقتي مش مع شاول، فطبعا مش حابب داود. كان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه وقد فارق شاول. هو شاول حاسس أن ربنا فرقه، الروح القدس فرقه، فابتدى يحس بالغيرة الفظيعة أن ربنا مبارك لداود في كل خطوة، وهو التاني بعد عن ربنا والبركة. فأبعده شاول عنه لما حس أنه مش عارف يموت داود، قال طب نبعده، مش عاوز أبص أشوفه. فعملوا جعله له رئيس ألف. كان عندهم في الجيش في حاجة اسمها رؤساء ألاف ورؤساء عشرات ألاف، زي قيادات كده، كتايب بقوا. فعملوا رئيس ألف رقاه بس عشان قدام الناس يبقى منظره كويس، انه طلعوا من القصر الملكي لازم يطلعوا بترقية. فعملوا رئيس ألف، فكان يخرج ويدخل أمام الشعب. جت مصلحة ليه؟ رئيس ألف ما بقاش محبوس في القصر، فبقى يتحرك بحرية أكتر، بقت الناس بتشوفه أكتر ويعرفوه أكتر ويحبوه أكتر. وربنا كل ده بيفرش لمستقبل داود إنه يبقى ملك، ولازم الناس تحبه عشان هو ده اللي هيجي ملك بعد كده. فلما ابتدى يخرج ويدخل قصاد عينيهم، بقوا لقوا فيه الوداعة والتواضع والبساطة والمحبة والصلاة والإيمان، كل الحاجات الحلوة، فبقت الناس كلها بتحبه. وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. كل شوية الكتاب يقول كده، يفلح والرب معه، أو الرب معه ويفلح، يعني ينجح. فلما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه. كل داود يزداد نجاح ومحبة من الناس، وشاول يتغاظ أكتر ويكرهه أكتر. وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم. بعض القديسين لأنهم دايما يشوفوا داود يعني شبيه بالمسيح في العهد الجديد، أو مسيح العهد القديم يسموه، لأنه أشهر واحد تمثل بالمسيح له المجد كملك بس في العهد القديم. فكلمة يخرج ويدخل قدامهم دي عجبت الأباء. ليه؟ قالوا المسيح له المجد نزل من السماء عشان يبقى قصاد عينينا، نشوفه بيدخل ويخرج قصادنا، عشان بتجسده نحب ربنا. ما كناش شايفين ربنا قبل كده، لأن المسيح له المجد، هو الله المتجسد، بقينا نشوف وبقى يدخل ويخرج، أو يدخل عالمنا ويخرج من عالمنا عشان يطلعنا معاه على السماء. فدخل إلينا وخرج إلى الحياة الأبدية عشان واخدنا في إيده كمان. وقال شاول لداود هو ذا ابنتي الكبيرة ميرب أعطيك إياها امرأة. احنا يمكن نسينا ان كان في وعد اللي يموت جلياط ايه؟ ياخد بنت الملك. يبدو ان نتأجل شوية تنفيذ الوعد، لان شاول مش عاجبه طبعا يناسب عم ياس، ومش عاجبه انه اللي يطلع في الاخر جوز بنته راعي اغنام مهما مدحوه. انما شكله بقى قدام الناس، كل الناس كانت عارفة الوعد اللي قاله انه هيتجوز بنته. فقال شاول لداود هو ذا ابنتي الكبيرة ميرب أعطيك إياها امرأة، إنما كن لي ذا بأس وحارب حروب الرب. يعني إيه؟ مش خلاص استوفى الشروط؟ لا، ده هو شاول عاوز يعملها مؤامرة ومكيدة. بدل ما يديله بنته، ما هو خلاص هو لما يموت جلياط كان في وعد إنه يتجوز بنته، أم أضاف شرط جديد وقال له إيه؟ عشان تتجوز بنتي هي من حقك، بس احنا عاوزينك تدخل لنا حرب لوحدك مع الجيش، مع الفريق بتاعك مع الفلسطينيين، عشان قال في باله اخلص منه بيد الفلسطينيين ويبقى ما عملتش انا حاجة وحشة. ويبقى راح شهيد وخلاص. طب انت الحقيقة كذاب كده، انت وعدت ان بنتك تبقى امراته من غير شروط تانية. دلوقتي احنا بنغير في الكلام ليه؟ برضو داود ولا خد في باله ولا زعل ولا قال ده كان شرط ودي كانت مكافأة ودي حقه، لا لا يفكرش بالطريقة دي. وبعدين شاول عشان يعني يجيب رجله في الموضوع قال له كن ذا بأس وحارب حروب الرب. وانت من امتى مشغول بربنا؟ عاوز يوقعه يعني. فقال له انت بقى ايه تعمل شغل كده مع ربنا وتعمل لنا حرب حلوة كده وتجيب لنا أعدائنا. فإن شاول قال لا تكن يدي عليه بل لتكن علي يد الفلسطينيين، بلاش أموته أنا بإيدي مش هخلص من الشعب، هم يموتوا أحسن. شوف هنا مع الغيرة والكراهية تطلع بقى إيه؟ الخداع، الكذب، اللؤم، الخبث، كل حاجة وحشة. يعني اللي بيقولوا حاجة واللي جوه قلبه حاجة تاني خالص. هو عاوز يموته وقال إيه؟ بيعرض عليه بنته للجواز وانتهى الخداع. فقال داود لشاول، شوفوا التاني بقى بسيط كل البساطة ومش دريان، مش يلاحظ المكر في عينيه ويقول ده حاول يموتني مرتين، خليك ناصح يا داود. أبدا، في سن النصاحة بتاعتنا، هو بسيط وساذج. فقال له إيه؟ من أنا وما هي حياتي وعشيرة أبي في إسرائيل حتى أكون صهر الملك؟ أطلع مين أنا عشان أبقى صهر الملك؟ أنا قد الكلام ده؟ لا أنا مستاهلش، كبير علي قوي أن أنا أصاهر الملك. وبيقولها بصدق، شايف أنه طب أنت ما أنت عارف أن دي مكافأة حقيقية لأي واحد. لا لا أنا خدت الكلام كده وما كانش في بالي المكافأة خالص، أنا قلت بس أشتغل مع ربنا. طبعا بعد ما قال كده شاول أصر وقال له لا بس أنا إيه هجوزك البنت، بس روح هات لنا نفوس الفلسطينيين. وكان في وقت إعطاء ميرب ابنة شاول لداود، يعني واضح أن داود طلع وانتصر تاني وكسب شوية فلسطينيين ورجع منتصر واستوفى الشرط التاني اللي هو الشرط الغلط كمان اللي أضيف. مفروض بقى خلاص الناس كلها مستنية فرح داود وميرب، يقوم شاول يعمل حركة مستفزة جدا. يقول في وقت إعطاء ميرب ابنة شاول لداود أنها أعطيت لعدرئيل المحولي امرأة، أم جوزها لواحد تاني في نفس المعاد اللي كان هياخدها داود. طبعا داود بقى المفروض إيه يفهم بقى، كفاية كده كده بقت واضح استفزاز وإهانة وكل حاجة وحشة. يعني حاطت شرط عشان تموت وخالف الشروط اللي قبل كده وعرضك للموت بالرمح، ودلوقتي أخل بكل الاتفاقات وجوز مراتك لواحد تاني. وداود رجع عادي جدا ولا كأن حصل حاجة، بقى يقول في باله إيه؟ من أنا حتى أكون صهر الملك؟ وانت هتصدق يا داود تبقى صهر الملك؟ انت تروح فين فيهم دول؟ وباتضاع شديد عدى الموقف وكأنه لم يكن. شوف التواضع بقى يفرق عند ربنا جامد. ده دي إهانة صعبة قوي، دي تضاف إلى لستة الإهانات والجروح بتاعتك. لا مش مهم، أنا من الأول راعي أغنام، يعني أنا صدقتها بصهر الملك؟ ما أنت مسيح الرب، ما أنت عارف أنك مالك المستقبل. لا ما بفكرش كده، أنا ما زلت راعي أغنام، أنا هفضل صغير عند نفسي وقدام ربنا. الكلام ده كبير علينا. وميكال ابنة شاول أحبت داود فأخبره شاول فحسن الأمر في عينيه. ربنا يدبر تعويض كده لداود. أخت ميرب اسمها ميكال بنت شاول، دي بقى تعلقت بداود، بس مش أخلاقها كويسة زي يونسان، يعني يونسان أحسنهم من ولاد شاول. إنما ميكال أعجبت بداود زي كل الشعب، كل الناس بتقول داود داود هو اللي انتصر وهو اللي عمل. وقال شاول أعطيه إياها فتكون له شركا. شوفوا القلب بقى صعب إزاي، هتجوز بنتك عشان تبقى شراك لجوز بنتك؟ يعني هتبيع بنتك كده عروسة عشان تكمل مؤامرة؟ إلى هذه الدرجة القلب أسود. قال شاول أعطيه إياها فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه. ليه؟ لأنه هيطلب في ميكال فلسطينيين تاني. طب ما أنت طلبت قبل كده. قال لا بس دي كانت في ميرب، إحنا دلوقتي هنطلب في ميكال. وقال شاول لداود ثانية: تصاهرني اليوم. طب اعتذر له حتى، طب قول له معلش حقك عليا في اللي فاتت. لكن هو بمنتهى القسوة قال له على حكاية المصاهرة دي نمشيها تاني ونجوزك ميكال لأن البنت يعني موافقة. وأمر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا. الظاهر داود كان ابتدى يتراجع وقال الراجل ده ايه بيقول كلامه ما بيعملوش، فابتدى يكش. فقام شاول راح لعبيده قال لهم ايه، روحوا شجعوا داود على ميكال عشان هطلب منه طلب أصعب وفلسطينيين أكتر، والمرة دي يعني بإذن الله كده يروح ما يرجعش. فقال فأمر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين: هو ذا قد سر بك الملك وجميع عبيده قد أحبوك، فالآن صاهر الملك. شوفوا حتى عبيد شاول وبيشتغلوا مع شاول في المؤامرة، فراحوا يقولوا لداود إيه ده بيحبك على فكرة وكل الناس بتحبك. فقال خلاص ما بدهاش نجوز البنت، قال يعني صادقين معاه. وداود فعلا بنفس البساطة ياخد الكلام ويصدق، بس مين اللي بيحميه؟ ربنا. هو بيصدق بطيبة وببساطة زي الأطفال، وما عندوش حتة التخوين يعني ان اللي قدامه ده بيستغله، هو ببساطة بيصدق وربنا في ظهره بيحوش عنه كل مؤامر. فتكلم عبيد شاول في أذني داود بهذا الكلام، فقال داود: هل هو مستخف في أعينكم مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير؟ لسه بتقول الكلام ده بدل ما تعيب في الراجل الكبير ده، لسه بتقول أنا ما استاهلش. شوف التواضع ده، كل ده يورينا ليه داود قلبه حسب قلب الله، لأنه جواه نقاوة زي الأطفال، لسه بيتكلم كلام وكأنه ما خدش باله من كل اللي بيعمله شاول فيه. كم واحد عنده عين بسيطة كده ما بتشوفش الشر إلى هذه الدرجة من البراءة. قال أنا راجل مسكين وحقير وحقير، أنتم مستخفين بقولة مصاهرة الملك دي؟ فأخبر شاول عبيده قائلين: بمثل هذا الكلام تكلم داود. راحوا يطمنوا شاول، قالوا له ده على فكرة لسه بيقول أروح فين أنا في شاول الملك، ده موضوع كبير. فقال شاول: هكذا تقولون لداود، ليست مصرة الملك بالمهر، أنا مش عاوز مهر، بل بمئة غلفة من الفلسطينيين، يعني عاوز مئة راس من الفلسطينيين، ده المهر بتاع بنتي. مرة دي بقى بالعدد، مرة اللي فاتت دخل الانتصار كده معركة وطلع منها، مرة دي قال له عاوز مئة راس. مئة غلفة يعني مئة أغلف، أغلف يعني غير مختتن، للانتقام من أعداء الملك. وكان شاول يتفكر أن يوقع داود بيد الفلسطينيين، فأخبر عبيد داود بهذا الكلام، فحسن الكلام في عيني داود. مش يقول تاني ده نويها، عجبوا الكلام، قال بس كده بدل أعداء ربنا أنا ما صدق أشتغل شغل ربنا، أروح أشتغل، لأن هو بياخدها إن دول أعداء ربنا، فهو بيبقى فرحان بالانتقام من أعداء ربنا. حسن الكلام في عيني داود أن يصاهر الملك. ولم تكمل الأيام حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل. وقال احتياطي لحسن الشرط تتغير، فهو طلب 100 نديله 200 لحسن بغير كلام. وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك، يعني عدوها له لمصاهرة الملك، فأعطاه شاول ميكال ابنته امرأة. اضطر يجوزوا البنت. فرأى شاول وعلم أن الرب مع داود. طبعا شاول كل مرة يقول داود هيموت داود هيموت، ما بيموت، يرمي الرمح عليه ما بيموتش، يبعته أول مرة ما بيموت، تاني مرة ما بيموت، يطلب 100 يجي 200. فابتدى يقول ايه، علم أن الرب مع داود. قال لا ده أنا مش هقدر عليه، مش هقدر عليه، لأن ربنا ماشي معاه في كل خطوة. وميكال ابنة شاول كانت تحبه، وعاد شاول يخاف داود بعده، وصار شاول عدوا لداود كل الأيام. شوفوا الشيطان يعمل ايه، يعني واحد قد كده ربنا معاه وكل الناس بتحبه، ما تحبه هتخسر ايه؟ لا بيجري ورا ملك ولا عاوز يتخطاك ولا بيهينك، وكل ما يكلمك يقول لك عبدك داود، زعلان منه ليه ده؟ انما هو يعني الشيطان عميه، فصار شاول عدوا لداود كل الايام مجدا للثالوث الاقدس.